السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، ووضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية، ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه وتعالى على أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من ناوأها ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. أحمده سبحانه وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أرسله الله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى إلى أقوم السبل، وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم أحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي يجمعنا وإياكم في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعنا وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبابي، الخشوع في الصلاة، الصلاة مليئة بالأسرار ومليئة بالأحوال الشريفة، ولكن سبحان الله كان دايما هناك سؤال بحب أطرحه على نفسي دايما، أول هو ليه الصحابة رضوان الله عليهم وصلوا إلى هذه المرتبة عالية جدا جدا من الخشوع وإحنا إلى الآن لم نصل إليها؟ هل يا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا معهم يعلمهم ويذكرهم ويفقههم، وكذلك أيضا يكفيهم فقط أن اللي بيصلي بهم يصلي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يا ترى رجل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه ويسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن لا يخشع؟ هل يا ترى هم كانوا بيخشعوا لهذه الأمور فقط؟ طيب إذا كان الصحابة رضوان الله كانوا بيخشعوا بالقرآن، طب ما هو نفس القرآن بيطلع علينا الآن، بل إننا بفضل الله بنرى كثير من الأصوات الطيبة الحسنة وبنصلي وراها، ومع ذلك برضو إحنا لا نخشع. طيب إذا كان بالفعل صلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان هي لها أثر كبير جدا 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 إن قلوبهم طريق، لأنهم بيسمعوا القرآن من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طيب ما إحنا كنا دايما بنجد الواحد منهم في جوف الليل زي ما هنعرف إن شاء الله الدرس القادم أو اللي بعده إن شاء الله، وإحنا بنتكلم عن مدرسة القيام، مدرسة قيام الليل، هنجد برضو إن الواحد منهم كان برضو بيقف في جوف الليل بدون أن يكون معه أحد، بل قد تكون زوجته تنام بجواره على الفراش، هي جنبه على الفراش اللي جنبه مباشرة، وهو قائم بين يدي الله عز وجل يصلي ودموعه لا تتوقف أبدا عن خديه. القصة، القصة أحبابي إن النبي صلى الله عليه وسلم قدر بالفعل إنه يعيش الصحابة في جو الصلاة، في حياة الصلاة. عارفين أحبابي، حنظلة لما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دافق حنظلة؟ قال وما ذاك يا حنظلة؟ قال يا رسول الله إنا نكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فكأن نراها رأي عين. هو ده كان بالفعل حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد ما يذكرهم بالجنة كأنهم يروا الجنة أمام عينهم رأي عين، يخوفهم من النار كأنهم يرونها أمام أعينهم رأي عين. مش ده في شأن الجنة أو النار فقط أحبابي، بل كانت المسألة عامة في كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، في كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم على أمر من أمور الآخرة كأنه رأي عين، فما بالكم إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ وهو ده اللي أنا هحاول النهاردة يعني أوصله ليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل كان مع الصلاة بيعيش الصحابة رضوان الله عليهم ان الجو جو صلاة، ان انت بحضرة الملك، وسترى عن يمينك وعن يسارك ملائكة، ملائكة قد تنزلت لسماع القراءة منك. النبي صلى الله عليه وسلم استطاع ان هو يعيشهم بالفعل في جو الصلاة. ولكن احبابي قبل ما نقول الخشوع في الصلاة وكيف بالفعل وانا في الصلاة استكشف اسرار الصلاة واصل الى اعظم الاحوال علشان تكون صلاتي مليئة بالاحوال ومليئة بالاسرار، كان لابد احبابي ان احنا يكون عندنا ابتداء خطوط عريضة. لابد ان تكون هذه الخطوط هي خطوط الانطلاق ليا، اتنين خطوط تحذير ايضا تحذرني أثناء الصلاة من كثير من الأمور اللي ممكن تيجي علشان تمنع عني الخشوع في الصلاة. فتعالوا أحبابي درس النهاردة نحتاج ورقة وقلم، وياريت كده بسرعة نجيب ورقة وقلم مع بعض ونبدأ نكتب مع بعض القواعد قبل نخش في صلب الصلاة. القاعدة الأولى: قلما تجتمع الجودة مع السرعة. قلما تجتمع الجودة مع السرعة، يعني ايه؟ انت عايز ايه من ورا الكلام ده احبابي؟ لا تظني ابدا امي الفاضله، ولا تظني ابدا اختي الفاضله، ولا تظن ابدا اخي الحبيب وابي الفاضل ان الصلاه السريعه اللي احنا بنصليها بسرعه دي ممكن نحصل فيها خشوع. الصلاه اللي احنا دايما نسميها انا رايح اخطف ركعتين، انا رايح اخطف المغرب او اخطف، لا 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 لا، قلما تجتمع ابدا يجتمع الجوده مع السرعه. الاثنين دول ما يجتمعوش ابدا مع بعض. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيعطينا صيحات تحذير، وانا في كل مكان بكون في احبابي دايما باكد على هذا المعنى. احبابي صلاه بلا طمانينه ليس لها قيمه عند الله عز وجل. صلاه بنصليها بسرعه 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 لا يمكن ابدا بحمل الاحوال تقبل عند الله عز وجل. الله لا ينظر اصلا لهذه الصلاه، وهذه الصلاه ليست مقبوله عند الله عز وجل. احبابي اول قاعده من قواعد الانطلاق للصلاة بالفعل تشعر فيها بالأمن والأمان والسكينة والطمأنينة، لابد وحتما أن تكون هذه الصلاة مليئة بالطمأنينة والسكينة بالراحة شوية. ما تجريش ما تستعجليش، واحدة واحدة بالراحة في صلاتك اطمئني، علشان ربنا سبحانه وتعالى يعطيك بعض من أسرار الصلاة ويرفعك فوق الحال اللي انت عايشه جواه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا ذات يوم في المسجد، الحديث في الصحيحين حديث ابي هريره، صلى رجل وكان لا يطمئن في الركوع للسجود، باللغه بتاعتنا الدرجه بيخطف الصلاه، لا يطمئن لا في ركوع ولا في سجود. فلما دنا هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاه قال: السلام عليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فانك لم تصلي. الرجل صلى يا رسول الله؟ لا لا لا، قد يكون صلى ظاهرا ولكن السرعه والعجله دي ليست هذه الصلاه ابدا مقبوله عند الله. راح الرجل صلى ورجع: السلام عليك يا رسول الله، ارجع فصلي فانك لم تصلي. راح الثالثه ورجع: السلام عليك يا رسول الله، ارجع فصلي فانك لم تصلي. عندها قال الرجل: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق انا لا اتقن غيرها، انا ما اعرفش اصلي اي صلاه الا هذه الصلاه. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح له ان اهم حاجه علشان تاخد علامه الجوده على هذه الصلاه، تاخد ختم الجودة، ان لابد ان انت تكون مطمئن في الصلاة. انه لا تتم صلاة احدكم حتى يقوم كما امره الله فيستقبل القبلة ويقرأ بفاتحة الكتاب ثم يركع حتى يطمئن، ثم يقوم من الركوع حتى يطمئن، ثم يسجد حتى يطمئن، ثم يجلس بين السجدتين حتى يطمئن، ويفعل ذلك في صلاته كلها. بل النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بنفس الحالة التي كان عليها هذا الرجل. الرجل مش عارف ياخد نفسه من السرعة، قايم قاعد زق، ايه ده؟ بالراحة يا عم الشيخ، بالراحة يا عم الحاج، بالراحة يا أم الفاضلة، بالراحة شوية في الصلاة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يطمئن في الصلاة لا في ركوع ولا في سجود. حديث خرجه البخاري في صحيحه معلقا ووصله أبو داود وغيره من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي لا يتم ركوعا ولا يتم سجودا وينقر في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه، خذوا بالكم أحبابي وليد الفاضل أمي الفاضلة انتبه بالله عليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو مات هذا لمات على غير ملة محمد. ثاني: أما إنه لو مات هذا لمات على غير ملة محمد. وروى أبو يعلى في مسنده والطبراني وابن خزيمة من حديث أبي عبد الله الأشعري قال: حدثني أمراء الأجناد خالد بن الوليد وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في شأن رجل كان يصلي صلاة لا يتم الركوع وينقر في السجود، لا يتم ركوع وينقر في سجوده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على هذه الحالة، لو هذا الشخص مات على هذه الحالة لمات على غير ملة محمد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه ولا سجوده في الصلاة كمثل رجل جائع هيموت من الجوع، نعطيه تمرة أو تمرتان، نعطيه تمرة أو تمرتين معذرة، نعطيه تمرة أو تمرتين، هل تغنيان عنه شيئا؟ لا يا رسول الله، لا تغني عنه أبدا شيئا هذه التمرة. واحد هيموت من الجوع أديله تمرة؟ سبحان الله. علشان كده والدي الفاضل، والدي الحبيب، أمي الفاضلة، الناس بقى اللي كبروا في السن شوية وبيتعجلوا في الصلاة، بالله عليكم اسمعوا هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام الأصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب بإسناد حسنه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وفي السلسلة الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يصلي 60 سنة ولا يقبل الله منه صلاة واحدة. والله العظيم والدي الحبيب يا اللي بتجري بسرعة في صلاتك أنا خايف عليك، والله العظيم أنا مشفق عليك يا أمي يا اللي بتجري بسرعة قوي في الصلاة أنا خايف عليكم جدا، والله خايف إن إحنا نكون من الناس اللي تظن إن هي بتحسن عمل وبتحسن صنعة وعملها غير مقبول عند الله عز وجل. أنا مش عايزكم كده، أنا عايزكم عشان تحصلوا خشوع تكونوا مطمئنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يصلي 60 عاما ولا يقبل الله منه صلاة واحدة. ففزع الصحابة وحق لهم أن يفزعوا. طبعا أنا موقن الآن إن في أبائنا بدأوا يعيدوا حساباتهم بسرعة، ده أنا هذا الرجل 60 سنة ولا يقبل منه صلاة واحدة ولا صلاة، أي ولا صلاة. ففزع الصحابة وحق لهم أن يفزعوا، فقالوا: يا رسول الله ولم ذاك؟ ليه يصلي 60 سنة وربنا ما يقبلش منه صلاة واحدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله يتم ركوع ولا يتم السجود، أو يتم السجود ولا يتم ركوع. إنسان بيجري صلاته، بيخطف الصلاة، بيسرق في الصلاة، وده أشد إنسان سرقة عند الله عز وجل اللي بيجري بسرعة ده، بالله عليكم بالراحة شوية في الصلاة. أحب أسألكم سؤال قبل أن أنتقل من النقطة دي. في سنة من السنوات كان ربنا من علي بالحج، وأنا في الحج كان سبحان الله وإحنا في يوم عرفة والناس كلها في آخر بقى نص ساعة كده قبل غروب الشمس واقفة بتدعو الله سبحانه وتعالى، رأيت بعيني دي واحد قام جاي كده ايه بيتزنق وسط الناس بقى الحجاج كده، وقام حاطط ايده في الحزام اللي كان الراجل لابسه على الازار بتاعه، وقام فتح الازار وخد الفلوس اللي كانت في الازار. بالله عليكم في انسان اشد سرقة من هذا الانسان؟ اسوأ سرقة من هذا الانسان؟ طبعا لا. السنة اللي بعدها ربنا قدر ان سبحان الله في طواف الافاضة، في طواف الافاضة واحنا في قلب الحرم امام الكعبة وامام الحجر الاسود، ورأيت واحد راح بيتزاحم كده على الحجر عايز يمس الحجر علشان طبعا يغفر له ذنبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله أفاجأ ان رجل اخر اسود زنجي سبحان الله راح عليه وبيحط ايده في قلب برضو الحزام وبياخد اموال الرجل. سبحان الله ده داخل الحرم. بالله عليكم في انسان اسوأ واشد سرقة من هذا الانسان؟ النبي قال لنا ان في اسوأ من كده. عارفين من هو احبابي؟ الذي يسرق في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون أي الناس أشد سرقة؟ قلنا: من يا رسول الله؟ قال: الذي يسرق في صلاته، اللي بيسرق في الصلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها. بل أحبابي إحنا محتاجين والله زي ما هنعرف الآن إن ربنا سبحانه وتعالى يقبل علينا وينصب وجهه لوجهنا وينصب وجهه سبحانه وتعالى لوجوهنا. سبحان الله. شوفوا الإنسان اللي بيصلي أصلا وبيجري في الصلاة ولا يتم ركوع ولا يتم السجود، الإنسان ده أصلا الله عز وجل لا ينظر أصلا إلى صلاته، لا ينظر أصلا إلى صلاته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير بإسناد صحيح من حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبة، لا يقيم فيها صلبة بين ركوعها وسجودها. الإنسان ده أصلا لا يقيم صلبه أثناء الصلاة، عنده ركوع ينزل بسرعة ويطلع ويقعد، لا بالراحة بالراحة حتى ينظر الله عز وجل إلى هذه الصلاة. لعل الله عز وجل أن ينظر إلى هذه الصلاة تتنزل الرحمات وتفتح الأسرار وتتنزل البركات على قلوبنا كلنا. علشان كده بقول أحبابي القاعدة الأولى علشان كلنا نحصل خشوع يا جماعة: احذروا من التعجل والسرعة في الصلاة، فقلما تجتمع الجودة مع السرعة. اثنين قاعدة تحذيرية: احذر ألاعيب عدوك،
احضر ألعيب عدوك، لك عدو هو منتظر جدا مسألة الصلاة، لأنه عارف أن أعظم حاجة عندك صلاتك. هو عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصيام والزكاة. الزكاة سقطت عليك لأن أنا عارف أن أنت ما عندكش أموال تطلع زكاة. الصيام من السنة للسنة أنت ما تبقلكش من أسهم الإسلام إلا الصلاة، فهو عايز يفسد عليك هذه الصلاة، عايز يفسد عليك هذه الصلاة. عالم أن القول الراجح من أقوال أهل العلم في شأن الخشوع في الصلاة أنه واجب، زي ما هي تبين لنا الآن أن الخشوع واجب في الصلاة، مش حاجة مستحبة احنا عايزين نحصلها، لا، ده الخشوع في الصلاة واجب، واجب كما قال القرطبي، وهو أرجح الأقوال كما رجح بذلك القرطبي وغير واحد من أهل العلم. فهو عايز يضيع عليك خشوعك. فهو النهاردة الشيطان ما عندهوش عمل ينشغل بالعمل ده عشانك، وما عندهوش زوجة بقى والعياذ بالله نكدية كده هي قاعدة تنكد عليه طول النهار فتخليه ينشغل عنك، أو عنده أولادها يسعى عليهم ويشتغل علشان يجيب لهم أكل وشرب. لا 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 لا، هو زوجته متخصصة برضه في حال من الأحوال برضه عشان تضل الأخت من الأخوات، وهو مشغول بالأخوة، وأولاده منشغلين برضه بالشباب، الدنيا كلها هو قاعد متفرغ لصلاتك، متفرغ للصلاة علشان يضيعك. وخد بالك هو له عدة ألعيب ينبغي عليك أنك تكون عارف ألعيبه علشان تخشع في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة: إذا نودي بالصلاة، إذا نودي بالصلاة، المؤذن نادى على الصلاة، أدبر الشيطان، أدبر الشيطان. ليه؟ علشان ما يسمعش الأذان، حتى لا يسمع الأذان، حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضي الأذان، أول ما الأذان يخلص يجي لك بقى: اقعد يا عم شوية، اقعد اهدى شوية كده، ومش عارف مش عارف ايه، واتصال، وصاحبك كان عايز يكلمك، طب في مكالمة، طب رد عليها، طب الوضوء، طب مش عارف ايه، يفضل يعطل فيك. فإذا ثوب أدبر، أي ثوب الصلاة، بدأت الإقامة يبدأ يدبر مرة ثانية، يبعد عنك مرة ثانية. فإذا قضي التثويب، خلاص بقى الناس كلها سمعوا الإقامة وكل أم يصلي، أقبل حتى يكون بين الرجل وبين نفسه ويقول له: أذكر كذا، أذكر كذا، لشيء لم يكن الرجل يذكره قبل ذلك حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. يبقى الشيطان هيجي لك، الشيطان هيجي لك ابتداء علشان يلبخك ويفضل يذكرك حاجات انت ما كنتش فاكرها اصلا. فخد بالك ان ده يعني دي لعبه من العاب الشيطان هيلعبها معاك، بل يفكر في حاجه اكبر من كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ياتي الشيطان احدكم فيلبس عليه صلاته فلا يدري احدكم قم صلى ركعتين صلى ام ثلاث. يبدا بقى اذا كان بيفكرك بحاجات وانت مشيت معاه هيفضل بقى يفكرك باشياء انت نسيتها قبل ذلك بكثير. اذا انت بقى استغفرت ربنا سبحانه وتعالى هيستخدم معاك اسلوب جديد. ايه الاسلوب الجديد؟ انه يقول لك: انت صليت 2 ولا 3؟ يا عم الشيخ انت صليت 2، لا 3، 2، 3، لا 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 انت صليت رخ. يفضل يلبخك سبحان الله حتى لا يدري العبد اصلى كم صلى ركعتين صلى ام ثلاث. بل خدوا لكم من صوره ثالثه يعني اعجب من كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: لما جاءه عثمان بن ابي العاص فقال: يا رسول الله، ان الشيطان قد حال بيني وبين قراءتي وصلاتي. الشيطان بقى مش هيلبس عليك عدد الركعات ولا هيلبس عليك عدد مش عارف ايه، لا هو جاي لك في القراءة ويبدأ سبحان الله انت مراجع الربع قبل الصلاة ومتقناه ما شاء الله، الا ان الشيطان يجي لك بقى ويبدأ يلبس عليك القراءة، يلبس عليك القراءة. اسلوب رابع من اساليب الشيطان اللي ممكن يستخدمها معنا، وبإذن الله احنا ماشيين هنبدأ نقول الاسلوب ده نعالجه ازاي، الاسلوب ده نعالجه ازاي، الاسلوب ده نعالجه ازاي. سبحان الله ممكن الشيطان يجي باسلوب ناكر عجيب عجيب. ما من مسجد انزل فيه في درس دروس الا والاقي السؤال: يا شيخ انا بحس ان في تقلبات في بطني يا عم الشيخ، اعمل ايه؟ اخرج من الصلاه؟ لا، خد بالك ان اللعب اللي في بطنك ده انت ما بتجدهوش ابدا قبل الصلاه، لا تجده الا اثناء الصلاه. عارف ليه؟ لان ده حبل من حبائل الشيطان علشان يلهيك عن الصلاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في معجم الكبير بإسناد حسن: إن الشيطان يأتي أحدكم، إن الشيطان يأتي أحدكم فيفتح مقعدته، فيفتح مقعدته ويطعن في عجزه، ويطعن في عجزه حتى يخيل لأحدكم أنه قد انفلت منه ريح، لحد ما يتخيل الواحد منا انه خرج منه ريح، او يجي بقى على الامعاء ويفضل بقى ايه يلعب فيها شويه كده لحد ما الواحد منا يظن انا ده خرج مني ريح، انا اخرج ما اخرجش، اعمل ايه، اسوي، يبقى انا خلاص خرجت عن الصلاه. ادري خرجنا عن الصلاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يخرجن احدكم من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. يبقى احذر انك ليك شيطان هيحاول بقدر المستطاع انه يفسد عليك صلاتك، يفسد عليك صلاتك، فكن على حذر من هذا الشيطان. وهقول لكم دلوقتي ان شاء الله ازاي ننجو من هذا الشيطان. ثلاثة: احسن الاستعداد، احسن الاستعداد. فكل عمل شريف، كل عمل عظيم تسبقه مقدمات عظيمة. ما فيش أبدا بحال من الأحوال إنسان عايز يعمل عمل عظيم إلا إذا كان هذا العمل العظيم اللي أنت عايز بالفعل تنجح فيه لابد يكون له استعدادات. والنبي صلى الله عليه وسلم أحبابي جعل لنا علشان نفوسنا وقلوبنا وأرواحنا وصدورنا تهيأ للدخول على الصلاة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم لنا عدة أمور علشان بفضل الله لما نخش الصلاة يكون حالنا حال طيب جدا، ونبدأ ان احنا نكتشف أسرار الصلاة. يا ترى ازاي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نحسن الاستعداد للصلاة وهي أمر عظيم؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستعداد للصلاة بكثير من أمور، تبدأ من الوضوء. خد بالك حبيبي، خد بالك أختي الكريمة، احنا مش رايحين نقابل أي حد، احنا مش رايحين نقابل أي حد، احنا رايحين نقابل الملك، احنا رايحين نقابل الملك. وانت عشان تقابل الملك لابد تجمع نوعين من الطهارة، الطهارة العامة لجسدك، لازم جسدك ده يتنظف شوية وانت داخل على الصلاة، بل واعظم من ذلك عايزين قلوبنا تتطهر من الذنوب والمعاصي علشان القلب ده يشعر بالخشوع في الصلاة. شوف سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم جمع لنا الاثنين دول اثناء الوضوء. الوضوء ده هو حسن الاستعداد للقاء الله عز وجل. عارفين احبابي الشباب والعياذ بالله الشباب الفاسد، الواحد منهم لما يكون رايح يقابل مثلا حبيبته أو غير ذلك بيحسن الاستعداد لهذا اللقاء استعداد عجيب جدا، أحسن الثياب ويغتسل ويتطيب ويصنع ويصنع ده عشان يقابل حبيبته، يقابل حبيبته. فما بالكم أحبابي، طهر الله عز وجل مثل أعلى، احنا رايحين نقابل الملك فلابد يكون في حسن استعداد. حسن الاستعداد طالما انت مش رايح تقابل أي حد، انت رايح تقابل ربنا، لابد الجسد ده يكون في أحسن زينة وفي أحسن صورة وفي أطيب رائحة. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا دائما بالوضوء عند كل صلاة، بل أمرنا الله عز وجل بذلك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآيات. وأمرنا كمان إنك تاخد الزينة، تلبس أحسن ملابس تقبل بها على ربك عز وجل. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الوضوء ده أحبابي هو تأهيل للبدن وتأهيل القلب. طب تأهيل البدن احنا عرفناه، ايه قصة تأهيل القلب؟ تأهيل القلب ان ربنا يمحو عنك بهذا الوضوء كل ذنوب وكل المعاصي وكل السيئات اللي انت عملتها قبل كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، انا النهاردة هكتر جدا من الاحاديث، هكتر جدا من الاحاديث، هتسمع احاديث كثيرة جدا. ليه؟ هو ده تهيئ للصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام يصلي فغسل يديه سقطت الذنوب التي ارتكبها بيديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. خلاص الإيد بتتنظف حسيا ومعنويا، فإذا غسل وجهه خرجت الذنوب التي نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رأسه فإذا غسل قدميه حتى يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا توضأ العبد خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويده ورجليه، الأربع مع بعض، الأربع مع بعض، كل الذنوب اللي انت ارتكبتها خلاص انتهت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. كل الذنوب خلاص انتهت غفرت، ده إعداد قلبي للقدوم على الله سبحانه وتعالى. انت رايح تقابل الملك سبحانه وتعالى. بل جمع النبي صلى الله عليه وسلم لنا الاثنين مع بعض، طهارة الثياب والزي الظاهري الجسد وطهارة القلب، بقوله: لما علمك انك بعد الصلاة او بعد الوضوء معذرة تقول: اللهم اجعلني من التوابين، هي دي طهارة القلب، واجعلني من المتطهرين، وهي دي طهارة البدن، وهي دي طهارة البدن. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يأهلك على الدخول على الصلاة عن طريق الأذان. ولكن قبل ما نتكلم على الأذان، شوفوا قد ايه سلف رضوان الله عليهم كان الوضوء ده بيهزهم. هم فعلا استشعروا ان الوضوء ده تأهيل للقدوم على الملك. الحسين بن علي زين العابدين رضي الله عنه كان اذا توضأ صفر وجهه وارتعدت فرائصه، فيسأل في ذلك: يا حسين، يا زين العابدين، لما هذا التغير؟ قال: أتدرون بين يدي من سأقف؟ مش عارفين أنهار بين إيدين مين؟ فكان سبحان الله الوضوء هو باب الاستعداد للدخول على الملك سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك سمعت الأذان بكل سكينة وطمأنينة، إيه ده؟ وردد ورا المؤذن. عايزين كده أبواب السماء بقى تبدأ تتفتح، عايزين البركات بقى تبدأ تتنزل، عايزين السكينة بقى كده تبدأ تتنزل، عايزين القلوب بقى تبدأ إيه؟ تنشرح. إزاي؟ إبدأ بقى ردد ورا المؤذن، قولوا كما يقول المؤذن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا كما يقول المؤذن، فإنه من قال بعد أن يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إلا غفرت له ذنوبه. كل ذنوب تبدأ تغفر، وكل ده تأهيل للقلب، إن القلب خلاص هيخش على حضرة الملك والقلب ده سليم نظيف طاهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ها أبواب السماء بقى أهو خلاص، استشعر بقى، استشعري بقى خلاص، أنا توضيت وسمعت الأذان رضيت وراه، أبدأ استشعر بقى أن خلاص أبواب السماء بدأت تتفتح، الخير بدأ يتنزل، السكينة بدأت تتنزل، أعمل إيه؟ ارفع إيديك بسرعة وابدأ ادعي ربنا سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب الصلاة نودي على الصلاة ها اسمع فتحت أبواب السماء، خلاص أبواب السماء الآن بتتفتح، البركات بتتنزل، ارفع ايديك بسرعة وادعي ربنا سبحانه وتعالى. طب ايه بسرعة؟ علمني ايه اول دعوة ادعوها؟ احنا بنتكلم عن خشوع، قول يا رب اسالك قلبا خاشعا، ابدا قول يا رب اسالك قلبا خاشعا. قال النبي اذا ثوب الصلاة فتحت ابواب السماء واستجيب الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود في السنن وابن حبان في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء. استشعر كده، النبي بيعلمك أهو خلاص، استشعر، تواصل تواصل، أنت في الأرض تواصل، بص فوق في السماء إيه اللي بيحصل، أبواب السماء خلاص فتحت، أبواب السماء فتحت، البركات بدأت تتنزل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء وقلما ترد فيهما دعوة، عند الدعاء، عند النداء، وعند الصف الأول، وعند الصف الأول. يبقى أحسن الاستعداد، أحسن الاستعداد. رابعا رابعا الخشوع لا يكون بعد تكرار أبدا أبدا. النهاردة حضرتك هسألك سؤال، مش حالك النهاردة في الظهر الله أكبر الفتحة قل يا أيها الكافرون، طب والعصر الله أكبر الفتحة قل يا أيها الكافرون، والتانية قل هو الله أحد، صلاة المغرب قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، العشاء قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، النوافل قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. عمرك أبدا ما تشعر بخشوع بهذه الصورة، عمرك أبدا ما تشعر بخشوع بهذه الصورة. لذلك إحنا دائما بنقول التكرار هو أول طريق الملل، والملل هو أول طريق الغفلة. وصلت؟ يبقى التكرار بيسوي غفلة. ليه؟ اللسان هو اللي بيتكلم. ولكن نوح نوح النهاردة هحفظ أول صفحة من سورة البقرة وأصلي بها صلاة الظهر، في صلاة العصر أحفظ الصفحة الثانية وأصلي بها في العصر، في المغرب العشاء لو نص صفحة جديدة، نص صفحة جديدة هحفظها لصلاة الظهر وأصلي بها، والله العظيم الحالة هيتغير تماما. سيبونا بقى من حياة الروتين اللي احنا عشناها وتعودنا عليها حتى في العبادة حتى في الصلاة، الروتين ده لن تشعر أبدا فيه بطعم الصلاة أبدا. الله أكبر ركعت سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، نوح بقى شوية. النبي كان له 6 7 8 9 أذكار كان بيقولها أثناء الركوع، نوح ده مرة وده مرة وده مرة. التنويع ده هو اللي بإذن الله تبارك وتعالى هيخلينا نعيش مع الصلاة. يبقى التنويع هيكون سبب للحصول على الخشوع، أما التكرار هو سبب للحصول على الغفلة. آخر قاعدة عشان نخش بقى في صلب الصلاة لأن الوقت للأسف جرى سريعا، آخر قاعدة معانا، كن على يقين أن عمل النهار يؤثر في صلاة الليل وعمل الليل يؤثر في صلاة النهار. عايز تقول إيه؟ عايز أقول القلب اللي طول النهار بيذكر الله ويقرأ القرآن ويستغفر ويبر والدين ويصل أرحام ويصنع صايا معروف ويصنع ويصنع ويصنع، القلب ده هيكون انضبط، هيجي بالليل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حاجة جميلة جدا 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 جدا. والقلب اللي تعود طول الليل إن يعني بتبكي من خشية الله وقائم بالليل في جوف الليل الناس كلها نايمة وهو قايم بيصلي ويدعو الله سبحانه وتعالى، كن على يقين إن في الوقت ده الوقت ده هينفع بالنهار، هتجد طعم الصلاة بالنهار. تعالوا بسرعة الوقت جرى مننا للأسف، تعالوا تعالوا بسرعة نخش على الصلاة بعد المقدمات دي ونشوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم قدر يعيش الصحابة ويوصل قلوبهم مش بالأرض لا يوصل قلوبهم بالسماء مع الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أحبابي أن العبد مننا إذا قام يصلي يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، أما حال النبي صلى الله عليه وسلم فكان يرمي ببصره موضع سجوده ويضع يمينه على يساره على صدره هكذا. سئل الإمام أحمد يا إمام هو إحنا ليه بنقف هذه الوقفة بين يدي الله عز وجل أثناء الصلاة، ليه بنحط اليمين على اليسار على الصدر كده وبطأطأ رأسي كده وأنظر في موضع السجود؟ فقال الإمام أحمد هذا ذل بين يدي الله عز وجل. الذل الظاهري ده هيجلب الذل الداخلي الخاص بالقلب،
قالت عائشة رضي الله عنها، قال أبو هريرة حديث رواه الحاكم في مستدركه والبيهقي في السنن الكبرى بإسناد حسن، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره في موضع سجوده. وروى البيهقي وابن عساكر بإسناد حسن من حديث بلال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده، بصر النبي صلى الله عليه وسلم في موضع السجود هكذا هكذا. قال أبو هريرة رضي الله عنه، وده أول موقف أبو هريرة، الكلام موقوف على أبي هريرة ولكن يصح مرفوعا لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي. روى الإمام محمد بن نصر المرزوي في كتابه تعظيم قدر الصلاة المروزي في تعظيم قدر الصلاة، قال أبو هريرة يحشر الناس يوم القيامة على هيئتهم هذه أثناء الصلاة، هتحشر يوم القيامة هكذا، هتقف بين يدي الله عز وجل هكذا، هتقف كده من إذن ربنا سبحانه وتعالى، وعلى قدر إقبال قلبك على الله عز وجل في الصلاة هيكون إقبال الله عز وجل عليك يوم القيامة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن ما أشبه موقف إن أنا واقف من إذن ربنا سبحانه وتعالى في الصلاة، وإن أنا برضو هرجع هقف من إذن ربنا سبحانه وتعالى أيضا يوم القيامة، هقف من إذن ربنا. نفس الموقف ده يشابه بصورة كبيرة هذا الموقف. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان بإسناد صحيح، إن الله لا يزال مقبلا على عبده ما لم يلتفت عينيه في موضع السجود، لا يزال الله سبحانه وتعالى مقبلا علي، بالله عليكم جهة يقبل عليها الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعني يقبل عليك بوجهه يناجيك يكلمك، ازاي تلتفت؟ ازاي تنظر يمين او يسار او فوق او تحت؟ ازاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله امركم بالصلاه فاذا صليتم فلا تلتفتوا، فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاه ما لم يلتفت. عرفت ليه بلال كان بيقول ان النبي ما خالف بصره موضع سجوده؟ ليه؟ الله يقبل عليك. انا بذنوبي ومعصيه وسيئاتي الله يقبل علي انا؟ اي كرامه ان ربنا سبحانه وتعالى وانت بتصلي ينصب الله سبحانه وتعالى وجهه الى وجهك، ازاي يا عم الشيخ؟ بكيفيه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، ينصب وجهه الى وجهي انا العبد الحقير، انا ربنا يقبل علي؟ ايوه ربنا يقبل عليك. لا لا لا، انت مش حقير ان شاء الله، انت طالما قمت في الموقف ده انت عظيم قوي عند ربنا سبحانه وتعالى، انت كبير قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. طالما قمت وبدأت تستشعر هذا الامر وعينيك في موضع سجودك لا تنظر ابدا الى اي شيء اخر، ابشر والله الله عز وجل يقبل عليك، الله عز وجل يقبل عليك. طيب الله عز وجل اقبل علي وبدأ ربنا سبحانه وتعالى ينصب وجهه الى وجهي، هقول له ايه؟ هعمل ايه حبيبي؟ انت مش هقولك انت داخل على ملك من ملوك الدنيا، شوف حالك هيبقى عامل ازاي، لا انا هقولك انت مقبل على الله، انت في كثير من الاوقات بتبقى في حاجات داخل القلب الواحد ما بيقدرش يوصفها، ولكن انا هقولك انت رايح تقابل ربنا سبحانه وتعالى حالك هيكون ايه؟ حالي انا عن نفسي اول حاجة هعملها انا هقف بين ايدين ربنا واقول له يا رب انا اسف، يا رب انا غلطت كتير جدا، يا رب انا ذنوبي كتير اغفرها لي، انا يعني هقول لربنا يا رب ارحمني يا رب اغفر لي. ممكن تكون دي اول كلمة؟ ايوه والله ممكن تكون دي اول كلمة. النبي نفسه كان بيعمل كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا بدأ الصلاة لابس النبي صلى الله عليه وسلم ثياب الذل، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتذكر ذنوبه وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه، يقف بين ايدين ربنا ويستحضر الذنوب زي ما انا دلوقتي وانا واقف بين ايدين ربنا هستحضر ذنوبي. شوف النبي بيقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من الخطايا كما نقي الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. النبي استغل لحظه ان ربنا اقبل عليه فبدا يقول له يا رب ذنوبي، يا رب ذنوبي تعبتني. انت نفس الكلام، قومي كده من ايدين ربنا وقول له يا رب انا ذنوبي كتير عايزك تغفرها لي يا رب، استغل فرصه ان ربنا يقبل عليك الان، استغل فرصه ان ربنا نصب وجهه الى وجهك، قومي قولي يا رب يا رب يا رب باعد بيني وبين خطاياي. وفي ترى اخرى يعني انا عايزك بعد ما تقول الدعاء ده استشعر ان انت قدام ملك عظيم قوي، قدام ملك
كبير قدام ملك متعال، قدام ملك بيده ملكوت السماوات والأرض. ما ينفعش أبدا تخش على الملك وانت ساكت. أنا النهاردة لو داخل على ملك ملوك الدنيا أفضل أثني وأعظم هذا الملك وأثني عليه ثناء عظيم جدا. فتخيل أنت داخل على الملك، لابد أن أنت برضو تثني عليه وتتخيل كده أحب الكلمات اللي أنت تعرف أن حبيبك عارفها وتقولها له. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن أحب الكلام إلى الله، أحب الكلام إلى رسول الله، إن أحب الكلام إلى الله أن تقوم في صلاتك فتثني عليه بما هو أهله، فتقول سبحانك الله وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك ولا إله غيرك، وتعالى جدك أي تعالى ملكك وعظمتك وكبرياؤك سبحانه وتعالى، اثني على ربك. وفي صنف من الناس استشعر بالفعل ان انا النهاردة قمت صليت ونزلت ورحت المسجد وجنب المسجد في قهوة واحد قاعد، الله اكبر، يا رب انا مين علشان تصطفيني ان انا اجي اقف في هذا المكان واصلي، يا رب انا مين علشان انت يا رب تقبل علي بوجهك، يا رب انا مين علشان تقذف في قلبي حب الصلاة وتقربني منك كده، يا رب انا مين، انا ده انا ولا حاجة. فواحد بيستشعر هذا المقام ان ربنا سبحانه وتعالى كريم قوي، انه رغم ذنوبي ما بعدنيش عنه بل قربني اكتر، فيبدأ بالحمد. فعندها لما يحمد ربنا سبحانه وتعالى، النبي كان بيعلمنا دايما انك استشعر بقى انك وانت بتصلي مش لوحدك، ده انت خلاص دخلت على الملك، خلاص الملائكة بدأت تتنزل لمين؟ ليك انا؟ ليه؟ اسمع معي هذا الحديث بعد ما صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث أنس أن رجلا جاء فدخل في الصف بيننا نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل فدخل في الصف قد حفزه النفس، فده يقول الله أكبر، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، بس هو ما وجدش كلام يقبل به على ربنا إلا هذا الكلام، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أيكم المتكلم آنفا؟ من اللي يتكلم آنفا بهذه الكلمات؟ فأرم القوم، الكل سكت خافوا. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثانية، أيكم المتكلم بالكلمات آنفا؟ فوالله لم يقل بأسا. فعندها الرجل قلبه اطمن وقال أنا يا رسول الله والله ما أردت الخير، أنا ما كنتش عايز الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، عجبت لكلماتك، لقد رأيت 12 ملكا، 12 ملك نزلوا من السماء يبتدرونها أيهم يرفعه إلى الله عز وجل. 12 ملك لهذه الكلمة، يستشعر الله أكبر، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الملائكة بسرعة تنزلت، ومن عظيم هذه الكلمة بيتنفسوا فيما بينهم من اللي يرفع الكلمة دي لله سبحانه وتعالى. واحد تاني وقف من إيدين ربنا سبحانه وتعالى وقال يا رب أنا نفسي كده إنك تفتح لي أبواب السماء والبركات تبدأ تتنزل، يا رب أنا جيت أصلي أمنت وأحاول أن أكون متقين، أنا عايز البركات تتنزل من السماء، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يا رب أنا عايز أبواب السماء تفتح لي الآن وأنا أصلي. استشعر الله أكبر. قالها عبد كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح والنسائي والترمذي، حديث ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم بعد تكبيرة الإحرام، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال عجبت لهذه الكلمات، فتحت لها أبواب السماء. كلمات اليسيرة دي، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. فقال ابن عمر فوالله ما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمات. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد رأيت كلامك هذا يصعد في السماء حتى فتح باب في السماء فدخلنا فيه بدأت هذه الكلمات تصعد إلى الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، بدأ يصلي. هذا دعاء الاستفتاح. وهناك عبد جمع كل هذه الأدعية، كل هذه الأدعية، وبدأ أنه خلاص هيدخل على الله عز وجل من هذا الباب، من هذا القبيل، هيثني على الله عز وجل ويحمده سبحانه وتعالى ويكبره ويذكر ذنوبه فيستغفر. هذا عبد جمع كل أنواع الخير وبدأ يقبل على الله عز وجل من هذا القبيل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة فيثني على ربي فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الملك، لا إله لي غيرك، لا إله لي إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، إقرار بالذنب، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهديني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ثم بعد ذلك بدأت بأدعية الاستفتاح دي كلها. طب شيخ، قبل ما تنتقل اللي بعدها، أجيب الأدعية دي منين؟ أعظم وأحسن وأفضل كتاب هنحصل منه كل هذه الأذكار بإذن الله تبارك وتعالى، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلامة هذا العصر ومحدث المحدثين في هذا الزمان، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس مش هتقدر تشتري كتاب، احنا عملنا كده فولدر صغير على موقع الطريق إلى الله بإذن الله، يكون موجود معاكم بكرة بإذن الله تبارك وتعالى، فيه كل الأذكار، كل الأذكار الموجودة في الصلاة، علشان نقدر ننوع بين كل هذه الأذكار، علشان قلبي يكون حاضر وأنا بصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى. خلاص هتبدأ تصلي، ولكن الله أكبر، وقلت أدعية الاستفتاح. أول حاجة افتكرتها بعد الاستفتاح عدوك الشيطان، الشيطان الرجيم، مش هيسيبني يا رب، يا رب الشيطان مش هيسيبني، هيبدأ بقى إيه كل شوية يلبس عليه صلاتي، يا رب طب أنا أعمل إيه، طب ربنا يقول لك استعذ بالله، استعذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ابدأ بقى أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من همزه ونفخه ونفثه. طب ليه أستعيذ، أستعيذ؟ قال ابن القيم لله ضره: لما علم الله حسد عدوه لعبده، لما ربنا علم حسد الشيطان لنا وتفرغه له، الشيطان متفرغ لنا وعجز العبد عن رده، أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يستعينوا به سبحانه وتعالى ويلجأوا إليه في صرف كيد هذا العدو عنهم بالاستعاذة من مؤونة محاربته. قال ابن القيم رحمه الله، وحدثني شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال لي: إذا هاش عليك كلب الغنم، لو كلب معدي في يوم كده والغنم واقف وفي الكلب اللي بيحرس الغنم هاش عليك، أي هاجم عليك، هجم عليك، إذا هاش عليك كلب الغنم فلا تشتغل أبدا بحرابته، لأن أنت النهاردة لما تضربه بطوبة هيهيج أكتر، تضربه بتاني هيهيج أكتر، تضربه بتالتة، إذا هاش عليك كلب الغنم فلا تنشغل أبدا بمحاربته، ولكن عليك بالراعي فاستغذ به يصرف عنك الكلب ويكفيك شره. أحبابي، عرفتوا الشيخ الإسلام ابن تيمية عايزه لنا إيه؟ ها عايزه لنا إيه؟ قولوا أسمعها منكم، عايزه لنا ايه؟ اذا الشيطان هيوسوس لنا في صلاتنا ويبدا بقى يضحك علينا، لا تنشغل بالشيطان، ولكن عليك بالله سبحانه وتعالى، قل اعوذ بالله، الجا واستجير به سبحانه وتعالى. نبدا القراءه، هنبدا بالفاتحه، بسم الله الرحمن الرحيم. هتبدا تقرا، اوعى في يوم من الايام الله اكبر تفضل واقف كده، لا لا لا، دي صلاة الأموات، أما صلاة الأحياء يبدأ يقرأ ويرتل ويحسن صوته بالقرآن. يا يا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، وقف شوية، الرحمن الرحيم، اهدى، مالك يوم الدين، اهدى براحة خالص، اقرأ بهدوء، رتل، ده أمر ربنا ليك، أمر ربنا ليك. سمعي نفسك القرآن، قال رسول الله، قال الله عز وجل، ورتل القرآن ترتيلا، حسنوا أصواتكم بالقرآن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، فإن حسن الصوت يزيد القرآن حسنا، يزيد القرآن حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا، أي استماعا. إيه؟ آه، دلوقتي كان ربنا سبحانه وتعالى نصب وجهه لوجهك، ودلوقتي الله عز وجل يستمع لقراءتك. أنا؟ أيوة، يستمع لقراءتك أنت ولقراءتك أنت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله، حسبتموه يخشى الله. إذن استشعر بقى وانت بتقرأ كده إن اللي بيسمعك ربنا سبحانه وتعالى، إن اللي بيسمعك ربنا سبحانه وتعالى. وخد بالك وانت بتصلي، حاول بقدر المستطاع، حاول بقدر المستطاع إنك تقطع القراءة آية آية، واحدة واحدة، بروح خالص. ليه؟ الله قد نصب وجهه إلى وجهك، الله يستمع لقراءتك، الله يتكلم معك. أنا؟ أيوة، الله يتكلم معك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام في الصلاة فقرأ الفاتحة فقال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، ما تتعجلش. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، قال الله عز وجل: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: آمين، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، الملائكة بتأمن، غفر له ما تقدم من ذنبه. بكلمة آمين يغفر لي كل ذنوبي، يغفر لي كل ذنوبك. علشان كده بقول لك وانت بتقرأ الفاتحة اتأنى، ما تجريش فيها. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا 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 لا، مش حال أهل الخشوع أبدا في الصلاة كده، حال أهل الخشوع براحة خالص، مطمئنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيحه، معذرة، من حديث أم سلمة رضي الله عنها كما روى الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن، من حديث أم سلمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قطع قراءته آية آية. وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة: كان السلام يقرأ مترسلا، واحدة واحدة، بالراحة بالراحة. اثنين، وانت بتقرأ ما أجمل إنك تتعايش مع الآيات، أتعايش مع الآيات. يعني إيه؟ ما تعديش الآيات كده، لما تعدي آية، لما تقرأ آية حاول تعيش معها. إزاي؟ اسمع الحذيفة وبيوصف لنا قراءة النبي في الصلاة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مترسلة، فإذا مر بآية فيها رحمة سأل الله عز وجل. يعني إيه؟ قال الله عز وجل وانت بتقرأ:
ورحمتي وسعت كل شيء،
معلش رضيتها كم مرة،
ورحمتي وسعت كل شيء،
فسأكتبها وأخش على طول في اللي بعدها. لا 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 لا، كانش ده هدي النبي، مر بآية رحمة، يا رب يا رب اجعلنا من أهل هذه الرحمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها ذكر للجنة، فيها ذكر للجنة، سأل الله عز وجل الجنة. إذا مر على آية بقى فيها الجنة ونعمها وما أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة، بدأ النبي يقف بقى ويقول: يا رب اجعل من أهلها. مر بآية فيها عذاب، تعوذ، اللهم إني أعوذ بك من النار. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، دايما ما تعديش الآية كده، ما تعديش الآية بسرعة، لا، أقف معاها، أقف معاها، وخد ما فيها من معنى وابدأ ردده عدة مرات. ولا بأس أبدا أنك تقوم الليل كله بآية، ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي كده صلى الله عليه وسلم. كان النبي دايما وهو بيقرأ كان يقرأ مترسلة ويردد الآية. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل كله، الليل كله بآية واحدة. احنا مش عايزين أحبابي أن صلاتنا أقرأ فيها ربع، اثنين، ثلاثة، أربعة، أنا عايز آية واحدة ولكن بتدبر وخشوع علشان أستفيد من وراء هذه الآية. قام النبي الليل كله بآية واحدة يرددها، بآية واحدة يرددها، سبحان الله سبحان الله. وانت بتقرأ كن على يقين إن هذه الآيات رسائل من الله سبحانه وتعالى لك، فلا تخرج من ركعة إلا بعد أن تقول ماذا أراد الله بهذه الآية، ربنا سبحانه وتعالى ماذا يريد أن يوصل لي من وراء هذه الآية. وقف وراء الإمام الله أكبر، ما تسرحش، ركز مع الإمام، هو ماذا يريد الله عز وجل من هذه الآية. الله عز وجل يرسل لك رسالة ربانية من وراء هذه الآية، فعود نفسك دايما، عود نفسك دايما طالما أنت وقف وراء الإمام إن حتما لابد تخرج بالرسالة الربانية اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يوصلها لك. حاول دايما كده إنك توصل نفسك إنك بالفعل ماذا يريد الله من هذه الآية، ربنا سبحانه وتعالى يريد إيه من وراء الآية دي، ده يريد مني أن أصنع كذا وكذا وكذا. كن حريص إنك تصنع هذه الأمور، ردد الآيات، نوع في الآيات علشان ربنا سبحانه وتعالى يعطيك هذا الخير الجزيل، يعطيك هذا الخير الجزيل. قرأت القرآن، ربنا استمع لقراءتك، حسنت صوتك، قدرت تقف على الرسالة الربانية اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يوصلها لك، نوعت في الآيات من وقت لآخر، صدقني والله هتشعر بالفعل إن أنت مش عايز أبدا تركع، والله أنت مش عايز تركع خالص. ليه؟ أسيب كلام ربنا؟ طب معلش سيبه وتعالى مركع. الله أكبر. قبل ما تركع أفتكر، أفتكر إيه؟ إن كل ذنوبك فوق دماغك وعلى عاتقيك. إيه؟ ما هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا، استشعرها. الله أكبر. بدأت تصلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها، كل الذنوب، فوضعت على رأسه وعلى عاتقيه، فكلما ركع وسجد تساقطت الذنوب. كلما تركع كلما تسجد الذنوب عمالة تتساقط. علشان كده حذيفة كان بيقول لنا، حذيفة كان بيقول لنا النبي كان بيطيل جدا في الركوع. قد ايه يعني؟ بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة وآل عمران والنساء، يقرأ مترسلة واحدة واحدة، ولما ركع جعل الركوع كقدر القراءة. ليه؟ ليه أحبابي؟ علشان الذنوب تتساقط، ويعلمنا هذا الأمر. طبعا ما عادش إلا دقيقة واحدة وأنا أتوقف إن شاء الله عند هذا القدر، ولعل إن شاء الله الأسبوع القادم إذا قدر الله سبحانه وتعالى لنا البقاء واللقاء إن احنا نتكلم على أسرار الركوع وأسرار السجود والأذكار اللي هنوعها، ويعني إيه كل ذكر من الأذكار اللي احنا هنقولها أثناء الركوع. أنا عندي خبرين، الخبر الأول في غاية الأهمية، الحمد لله مجمع البحوث الإسلامية، ربنا يا رب يجزهم خير، وهذه كلمة شكر، كلمة شكر لمجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي، ربنا يجزهم خير على على ما قدمتموه للإسلام في آخر اجتماع لكم. بفضل الله خرج المجمع بقرار جميل جدا 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 12 في جريدة الجمهورية يوم الجمعة اللي فاتت، وإن هم بفضل الله أكدوا إن هم بفضل الله بيؤكدوا قرار المحكمة الإدارية العليا بدخول المنتخبات الى الجامعات ودخول الامتحانات، فجزاكم الله خيرا. واحنا بنامل بفضل الله، انا كابن من ابناء الازهر تعلمت فيه ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه، اتعلمت ان الازهر دايما هو اللي بيقف مع المسلمين في وقت الشدائد، وانا اناشد طبعا فضيله الشيخ محمد سيد طنطاوي، انتوا اللي علمتمونا ده، علمتونا ان في وقت الشدائد انتوا اول ناس بتقفوا مع المسلمين ضد اي فكره علمانيه، ضد اي فكره بتحارب الاسلام. جزاكم الله خيرا على هذا القرار، وانا يعني اناشدك بالله سبحانه وتعالى فضيله الشيخ، اسال الله ان يجعلك حفظا للاسلام والمسلمين. انا اناشدك فضيله الشيخ بتفعيل هذا القرار اكثر واكثر، بجعل اجتماعات اكثر واكثر مع الوزراء ومن لهم دور في هذه المساله لحل هذه الازمه سريعا. وجزاكم الله خيرا على هذا القرار الجريء اللي حضرتك اتخذته، ربنا يجزي حضرتك خير على ما قدمت. اما ان شاء الله تبارك وتعالى الامر الثاني باذن الله، ان شاء الله باذن الله هنطلع عمره باذن الله، نجدد فيها بقى إيمانياتنا، نجدد فيها بقى حياتنا مرة ثانية، نربط القلوب مرة ثانية ببيت الله الحرام إن شاء الله تبارك وتعالى. عمرة 27/2 بإذن الله تبارك وتعالى نتوجه فيها بإذن الله، ومعنا كثير جدا من الدعاء، ومعنا شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه، ويكون معنا برضو مجموعة كبيرة جدا من أخواننا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. ندعوكم جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى للمشاركة في هذه الرحلة، إن شاء الله الإعلان موجود عندكم بإذن الله تبارك وتعالى على الشريط الذهبي بإذن الله للقناة إن شاء الله، علشان نكون سويا، نجدد الإيمان
ونجدد القلوب مرة ثانية. وسبحان الله، أنا أقول دايما سبحان الله، هذه الرحلة هي بمثابة تجديد الإيمان مرة ثانية. سألوا الله سبحانه وتعالى أن يجدد لكم الإيمان، وإذا ما كانش إيماننا هيتجدد في هذا المكان هيتجدد فين؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجدد لنا جميعا إيماننا، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبإذن الله تبارك وتعالى نكمل الأسبوع القادم. الصلاة أحوال وأسرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.